السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير. هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني، مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قال مسؤولون أن 2 على الأقل من أعضاء مجلس النواب قتل وأصيب آخرون في انفجار عبوة ناسفة داخل مطعم يتردد عليه النواب في مبنى البرلمان. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلق قوله أن محمد عواد عضو مجلس النواب عن الجبهة قتل في عملية التفجير، وأصيبت نائبة من نواب الجبهة 11 بجروح. وقال مسؤول أمني طلب عدم ذكر اسمه أن نائبا من الائتلاف العراقي الموحد قتل أيضا في الهجوم. وقال المسؤول القيادي في جبهة التوافق العراقية خلف العليان أن الهجوم يستهدف الجميع، أنه يستهدف كل الأحزاب والبرلمان عموما، بوصفه رمزا لكل مكونات المجتمع العراقي وممثلها على حد تعبير العليان. وكالة فرانس بريس أفادت نقلا عن مصدر أمني تحدث من مكان الانفجار أن الهجوم نفذه انتحاري يرتدي حزاما ناسفا. وشجب البيت الأبيض عملية التفجير مؤكدا أنها لا تضع الخطة الأمنية التي تنفذ في بغداد موضع تساؤل. وأعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جوردن جوندرو أن الولايات المتحدة تدين هذا الاعتداء على حكومة العراق المنتخبة ديمقراطيا. دعا رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم الخميس حكومة كوريا الجنوبية وشركاتها إلى المساهمة في مشاريع إعادة إعمار العراق. وقال المالكي في لقاء عقده مع ممثلي الشركات الكورية الجنوبية أن باب العراق مفتوح على مصراعيه ونحن ننتظركم بحسب تعبيره. وكان المالكي وصل إلى سيول يوم أمس الأربعاء قادما من طوكيو بعد زيارة لليابان استمرت 4 أيام. وأعرب رئيس الوزراء عن الأمل بأن تنضم كوريا الجنوبية إلى البلدان الأخرى التي تساعد العراق. وقال المالكي خلال اجتماعه مع الرئيس الكوري الجنوبي روه مو هايون أن العراق بحاجة إلى التكنولوجيا المتقدمة لكوريا الجنوبية. ووقع العراق وكوريا الجنوبية خلال الزيارة اتفاقا يمكن أن يؤدي إلى زيادة صادرات النفط العراقي إلى كوريا الجنوبية. أعلن المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي مارك تومسون اليوم الخميس أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال له أن لديه أدلة على أن مراسل البي بي سي ألان جونستون الذي خطف منذ شهر في قطاع غزة ما زال على قيد الحياة. وطالت مدة احتجاز الصحفي جونستون أكثر من أي صحفي أجنبي احتجز في غزة، ولم تعلن جهة مسؤوليتها عن خطفه. وقال تومسون في مؤتمر صحفي في رام الله أنه التقى عباس وقد أكد له أن هناك ما يشير إلى أن الصحفي المخطوف في أمان.
أبلغني الرئيس عباس أن لديه أدلة ذات صدقية على أن ألين سالم بخير، وأكد لي أن السلطات الفلسطينية منغمرة تماما في قضية ألين وتعمل لحلها بأسرع وقت ممكن.
وكرس اليوم الخميس لإقامة فعاليات خاصة بالمراسل المخطوف، واتفقت قنوات تلفزيونية إخبارية لأول مرة على بث برنامج خاص في وقت واحد يتناول عمل جونستون ومهنيته. وفي لندن عقد والدا جونسون مؤتمرا صحفيا بمناسبة مرور شهر على خطف ابنهما، وجه خلاله نداء ناشد فيه محتجزي الإفراج عنهم. قال رجل أعمال أمريكي من أصل سوري ارتبط اسمه بمحادثات سلام غير رسمية سرية اليوم الخميس إن بإمكان سوريا وإسرائيل عقد اتفاقية السلام في غضون 6 أشهر، وأعلن إبراهيم سليمان أن بالإمكان التوصل إلى سلام خلال 6 أشهر إذا أراد الطرفان. وكان سليمان أجرى على امتداد 2 محادثات سرية مع المدير السابق لوزارة الخارجية الإسرائيلية ألون ليل. وقال رجل أعمال الأمريكي السوري في تصريح للصحفيين بعد مثوله أمام لجنة الخارجية والأمن في البرلمان الإسرائيلي إن عملنا قد انتهى، والأمر عائد الآن للمسؤولين في سوريا وإسرائيل أن يجلسوا ويحلوا خلافاتهم. وأكد سليمان أن الرئيس السوري بشار الأسد يريد السلام مع إسرائيل، ويريد أن يعرف بأنه رجل السلام بحسب تعبير سليمان. قال مسؤول إقليمي في أفغانستان اليوم الخميس أن عشرات من عناصر طالبان قتلوا في غارة جوية شنتها قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في جنوب البلاد، ونفذت الغارة يوم أمس الأربعاء بعد أن نصب مقاتلو طالبان كمينا لقوات أفغانية في منطقة شاه جوي في إقليم زابول على الطريق السريع الذي يربط بين العاصمة كابول وقندهار في الجنوب. وأكد نائب محافظ الإقليم غلاف شاه علي خيل أن خسائر لم تقع في صفوف القوات الأفغانية في الكمين. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، نتابع الآن برفقة الزميل كفاح الحبيب آخر تطورات ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعينا الأعزاء، طاب أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم، أحييكم مع عرض جديد لفقرات ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة من أبرزها: القادة الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي يوافقون على لقاء بوش في البيت الأبيض، والحكومة العراقية تدعو العرب لمساعدتها على تقليص النفوذ الإيراني في العراق. ندد القادة الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي بقرار وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون تمديد فترة انتشار العسكريين الأمريكيين في العراق. رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بلوسي وصفت التمديد بأنه ثمن غير مقبول يطلب دفعه من الجنود الأمريكيين وذويهم، فيما اعتبره زعيم الأغلبية الديمقراطية في المجلس ستاين هوير أنه يتعارض مع تأكيدات الرئيس بوش بأن الكونغرس هو الذي يضع العسكريين في خطر. وفي مجلس الشيوخ قال رئيس لجنة القوات المسلحة سناتور كارل ليفن أن القرار نتيجة متوقعة لثلاثة أعوام من استراتيجية فاشلة، وعده رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ السناتور جوزيف بايدن انذارا يدل على عدم القدرة على تطبيق سياسة الإدارة في العراق بدون التأثير سلبا وبشكل خطير على المدى الطويل على الجيش الأمريكي. وكان وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس قد أعلن تمديد فترة انتشار الجنود الأمريكيين في العراق وأفغانستان إلى 15 شهرا بدلا من 12 لتوفير عدد كاف من القوات على الأرض.
اعتبارا من الآن ستنتشر وحدات الجيش الفعالة في نطاق مسؤولية القيادة الوسطى، والوحدات التي توجهت إلى هناك لفترة لا تمتد إلى أكثر من 15 شهرا، وستعود إلى مقرها في الوطن لفترة لا تقل عن 12 شهرا. هذه السياسة سيتم تطبيقها على جميع الوحدات باستثناء لوائين منتشرين في الوقت الحالي سبق وأن تم تمديد نشرهما إلى 16 شهرا.
غيتس أشار إلى أن هذه الخطوة ستسمح للجيش بالحفاظ على الزيادة في القوات الأمريكية في العراق التي أمر بها الرئيس جورج بوش في كانون الثاني الماضي لمدة عام إذا كانت هناك رغبة في ذلك، مقرا أن هذا القرار سيكلف الجنود وأسرهم الكثير. من جهة أخرى، وافق الزعماء الديمقراطيون على الاجتماع مع الرئيس جورج بوش بعد أن تحولت مواجهة بشأن طلب مبالغ لتمويل حرب العراق إلى مشاحنة حول مكان وموعد الاجتماع. وكان بوش قد دعا زعماء كلا الحزبين بمجلسي الشيوخ والنواب لمحادثات بشأن الأموال التي تطلبها إدارته، لكنه رفض التفاوض على جدول زمني لسحب القوات الأمريكية، أرفقه الديمقراطيون بالموافقة على صرف الأموال المخصصة لتمويل الحرب. زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ هاري ريد ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أصدر بيانا مشتركا بعد أن رفض البيت الأبيض دعوة لاجتماع مع المشرعين في مبنى الكونغرس. قال فيه إنهما سيحضران الاجتماع الذي دعا إليه بوش، وأشار إلى أنهما سيستمعان إلى موقف الرئيس، لكنهما أكدا أنهما سيصران في المقابل على أن يستمع بوش إلى قلق الشعب الأمريكي من أن سياساته في العراق فشلت وإن من الضروري تغيير المسار. وكان مكتب السناتور ريد قد وجه في وقت سابق دعوة إلى الرئيس بوش للحضور إلى مبنى الكونغرس في يوم الجمعة لمناقشة طلب التمويل مع الزعماء الديمقراطيين وبعض أعضاء مجلس الشيوخ من الجمهوريين، والبدء في رأب الخلافات بين السياسة التي تنتهجها الإدارة في العراق وتلك التي أيدها الكونغرس أواخر الشهر الماضي. وأشار المكتب في رسالة كتبها إلى الرئيس إلى أن زعماء الكونغرس يتطلعون إلى بدء الحوار الآن بدلا من الانتظار حتى الأسبوع المقبل للاجتماع كما اقترح بوش. وسارع البيت الأبيض إلى رفض الطلب وتمسك بخططه للاجتماع الأسبوع المقبل مع أي شخص يحضر. وجه العراق دعوة لشركات كوريا الجنوبية للمساهمة في إعمار البلاد، ووقع اتفاقا يمكن أن يؤدي إلى استيراد سول المزيد من نفطه. مكتب الرئيس الكوري الجنوبي روا مو هيون ذكر أن رئيس الوزراء العراقي نور المالكي قال خلال اجتماعهم مع روا أن العراق بحاجة إلى التكنولوجيا المتقدمة لكوريا الجنوبية، وناقش مع هيون التعاون الاقتصادي في مجالات منها تطوير الحقول النفطية وإعادة بناء محطات الطاقة وتحديث المصانع. ووقع وزيرا النفط العراقي والكوري الجنوبي مذكرة تفاهم قد تساعد شركات كوريا الجنوبية على الحصول على نصيب أكبر في حقول النفط والغاز العراقية. وكان المالكي قد أعلن خلال دعوة إفطار أقامها رئيس غرفة التجارة والصناعة الكورية سون كونغ شيك بحضور عدد من رؤساء الشركات ورجال الأعمال إنه جاء محملا بالعديد من المشاريع في مختلف قطاعات النفط والكهرباء والجسور والبتروكيماويات، مؤكدا أن الرغبة العراقية مفتوحة أمام جميع الشركات والمؤسسات الكورية. قال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ إن على الدول العربية المجاورة للعراق أن تساعده في الاندماج بالمنطقة بهدف تقليص النفوذ الإيراني الذي وصفه بالخطير على العراقيين في الوقت الراهن. الدباغ الذي كان يتحدث في معهد السلام الأمريكي بواشنطن قال إن الحكومة العراقية تدرك خطورة تأثير النفوذ الإيراني على بلاده، لافتا إلى أن إيران تسعى لتأثير دائم ومستمر حتى بعد خروج القوات الأجنبية من العراق، واعتبر إن الوقت قد حان أمام الدول العربية لتقيم علاقات مع العراق تتجاوز الرؤية الأيديولوجية أو الطائفية أو العرقية، والتي اعتبرها بأنها تمنع الأكراد والشيعة من الاندماج في المنطقة، ودعا إلى عقد اتفاق أمني إقليمي مشترك واستبعاد التحالفات المحدودة. وأكد المتحدث باسم الحكومة العراقية أن على أمريكا وإيران إيجاد صيغة للتفاهم بينهما انطلاقا من المؤتمر الإقليمي حول العراق الذي سيعقد في شرم الشيخ بمصر الشهر المقبل. من جهة أخرى قال الدباغ أن العراق يطلب من تركيا عدم التدخل في كركوك، مشيرا إلى أن العراقيين سيجلسون إلى طاولة ويجدون حلا لمشكلة المدينة. وعن الانتقادات التي وجهتها تركيا لرئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني قال الدباغ أن على تركيا أن تدرك أن بارزاني جزء من الدولة العراقية وليس قائد ميليشيا. الدباغ أكد على ضرورة أن يواصل الجيش الأمريكي تدريب القوات العراقية، موضحا أن السنة الممتدة من أواخر عام 2007 إلى عام 2008 ستكون مهمة للبدء في انسحاب تدريجي للقوات الأمريكية من البلاد. مستمعينا الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
من فرقتك دنيا ما ضقت النوم. من فرقتك دنيا ما ضقت النوم. بدي عشر أيام صارت ألف يوم. من عشر أيام شو صار ألف يوم. صبر الصبر شويات من قدر عشرة. صبر الصبر تعليك من قدر عشرة. وقالوا صبر أيوب ما حد يصبر. قالوا صبر أيوب ما حد يصبر. صبر الصبر شويات من قدر عشرة. صبر الصبر تعليك
مستمعينا الكرام، أدعوكم الآن لمتابعة آخر الأحداث والمستجدات الأمنية التي شهدها العراق، وذلك من خلال فقرات ملف العراق الأمني الذي يعده لهذا اليوم ويقدمه لكم الزميل كفاح الحبيب مع عدد من مراسلينا في مواقع الأحداث.
مستمعينا الأعزاء، نحييكم مجددا من إذاعة العراق الحر، ونبدأ باستعراض أبرز التطورات الأمنية في ملف العراق الأمني، حيث لقي اثنان من أعضاء مجلس النواب العراقي مصرعهما، وأصيب أكثر من 10 أشخاص بجروح في انفجار وقع في مقر المجلس داخل المنطقة الخضراء. مسؤول برلماني قال أن الانفجار هز مطعما داخل مبنى المجلس في الوقت الذي كان عشرات النواب يتناولون فيه طعام الغداء. من جانب آخر قتل 8 أشخاص في انفجار شاحنة ملغومة على جسر الصرافية في العاصمة بغداد. الانفجار أدى إلى تدمير أجزاء من الهيكل المعدني للجسر وقذف بعض السيارات في نهر دجلة. المزيد من التفاصيل في تقرير حسن راشد.
أدى انفجار شاحنة ملغومة إلى قطع أعرق جسور بغداد وأجملها معمارا وهو جسر الصرافية الذي يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1946. وأفاد شهود عيان إن شاحنة محملة بمادة الطحين انفجرت في الساعة 7:30 من صباح الخميس، ما أدى إلى سقوط عدد من السيارات المدنية في النهر ووقوع عدد كبير من الإصابات في صفوف المدنيين.
حوالي 7:30 تقريبا لوري محمل طحين يظهر أنه محمل جو الطحين TNT ومواد متفجرة، ففجر أثناء ازدحام صار على الجسر، فوقعت خانتين من الجسر، يعني نقول عليها الدنجة، ومنها ومنها كلها وقعت بالقاع، وسيارات وناس، 25 سيارة أكيد وقعت بالمي، ويعني الإنقاذ مستمر لحد الساعة 12 أنا كنت هناك ويطلعون جثث.
من جانبها عدت الحكومة العراقية العملية استمرارا لمخطط ضرب المعالم الفنية والمعمارية في بغداد، داعية إلى زيادة الدعم لجهودها الأمنية، كما يقول مدير عام العلاقات الثقافية في وزارة الثقافة عقيل المندلاوي.
يجب أن نتوقع من يوم تفجير المتنبي وما بعده أن تطال الاعتداءات الإرهابية كل الرموز الثقافية والفنية، وبالتالي المطلوب هو مساندة الحكومة العراقية في خطة فرض الأمن وإثبات إخلاص كافة الكتل السياسية في دعم هذه الخطة حتى ننعم بالأمان.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ومن بغداد إلى الموصل، حيث يوافينا مراسلنا أحمد سعيد بتقرير عن الحوادث الأمنية هناك.
اقتحمت صباح اليوم الخميس مجموعة مسلحة سيارة من نوع باص خاصة بنقل منتسبي محافظة نينوى، وذلك في حي 17 تموز بالضاحية الغربية لنهر دجلة بالموصل. وأسفر الحادث عن مقتل الشرطي واحد وأحد أفراد المجموعة المسلحة. وفي حي القدس سقطت 4 قذائف هاون في أنحاء متفرقة من الحي، أدى إلى مقتل مواطن مدني وجرح مدنيين آخر. هذا ولقد شهدت الموصل صباح اليوم أيضا عددا من الاشتباكات المسلحة بين القوات الأمنية العراقية وبين الأفراد من الجماعات المسلحة. ففي حي السكر نجم عن الاشتباكات إصابة ضابط وشرطيين بجروح، أحد الشرطيين يدعى فراس صبحي الجرحى 3 نقل إلى المستشفى الجمهوري للتداوي والعلاج. وفي حي الوحدة وقعت اشتباكات مماثلة لم تصفر عن أضرار، وأدت الاشتباكات في حي نابلس إلى إصابة 4 من المدنيين بجروح، وأصيب 3 مواطنين بجروح جراء قيام القوات متعددة الجنسية بقصف مواقع الجماعات المسلحة في الحي بواسطة المروحيات الحربية. الموصل أيضا اليوم وأمس شهدت حوادث انفجار العبوات الناسفة، وذلك بالقرب من المستشفى الجمهوري حيث جرح الشرطيان ومواطن مدني، وبوجه دولية للشرطة في حي سومر أصفر عن جرح مدنيين. وفي حي التحرير تم إبطال مفعول سيارة مفخخة من قبل قوات الدفاع المدني. من جانب آخر تم العثور على جثتين مقطوعتي الرأس، وذلك في جراج اللعفر في غرب الموصل، وجثتين تحت نفق الجنب الخامس، وأخرى لامرأة في حي الزنجيلي ولامرأة أخرى في هذه الأعداد. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وأخيرا هذا استعراض لأبرز التطورات الأمنية التي شهدتها محافظة البصرة من مراسلنا كاظم حسن سعيد.
تمكنت مفارز شرطة الهارسة شمال البصرة من إبطال مفعول صاروخ كاتيوشا مع منظومته الخاصة، حيث كان معدا وموجها نحو مطار البصرة الدولي. وفي سياق آخر عادت عمليات الاغتيال التي تستهدف أزلام النظام السابق، حيث تمت تصفية عدد منهم في الأيام القليلة الماضية، وكان آخرها في منطقة الجمهورية حيث اعترض مسلحون مجهولون أحدهم وفتحوا عليه نيران أسلحتهم الخفيفة وأردوه قتيلا في الحال مقابل مركز الدفاع المدني حسب شهود عيان يفطنون المنطقة ذاتها. وفي مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم في مجلس المحافظة أدان رئيس اللجنة الرقابية حكيم المياحري وعضو مجلس المحافظة السيد باسم الموسوي ومدير حقوق الإنسان مائل التميمي العملية التي نفذتها متعددة الجنسيات أمس الأول في منطقة القبلة مطاردين الجانب البريطاني للتعويض والاعتذار، إلا أن مصدرا مخولا في المركز الإعلامي لمتعددة الجنسيات أفاد الإذاعة العراق الحر لأن الجنود البريطانيين كانوا يستأذنون قبل دخول المنازل في عملية القبلة وعثروا على وثائق تثبت تورط بعض المسلحين بشن الهجمات لكنهم فروا قبل القبض عليهم. وأضاف المصدر بأن هجمات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة واجهت القوات المتعددة من المركبات وسطوح المنازل ما حدا بالجنود البريطانيين إلى الرد على مصادر النيران، مضيفا بأن أحد المعسكرات البريطانية في قضاء الفاو أقصى الجنوب تم تسليمه لشركة نفط الجنوب هذا اليوم الخميس. وأضاف المصدر بأن القاعدة البريطانية في القصور الرئاسية تعرضت لهجومين بالصواريخ بعد منتصف الليلة الماضية دون وقوع أضرار أو إصابات. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم أبرز التطورات الأمنية التي شهدتها مناطق متفرقة من العراق في الملف الأمني. شكرا لإصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، نجدد لكم التحية وهذه دعوة جديدة لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد قراءتي لهذا الاستعراض نقدم لكم تقريرين، الأول عن عودة الحياة وانتعاش الحركة من جديد في المقاهي البغدادية وخاصة في منطقة العظمية، أما الثاني فمن أربيل عن الخلافات بين وزارة الاتصالات في حكومة إقليم كردستان وشركة آسيا سيل للاتصالات. ومن برامجنا الأسبوعية ستستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج أيام الخير الذي يعده ويقدمه الكاتب العراقي خالد القشطيني، أما حيدر رشيد فسيتصفح لنا عددا جديدا من المجلة الثقافية لمتابعة المشهد الثقافي في العراق. كما سنقدم لكم اليوم الحلقة الثانية من سلسلة الحلقات الخاصة بالمسيرة الفنية للفنان الراحل وقارئ المقام العراقي محمد القبنشي. كما ستقوم الزميلة فريا الحسين والزميل ديار بامرني بالإجابة على رسائلكم واتصالاتكم الهاتفية عبر برنامج نوافذ مفتوحة، وسألتقيكم من جديد عبر برنامج عراقيون في المهجر. كما ستتضمن ساعات البث جولات صحفية على صحف عراقية وعربية وخليجية، وستستمعون أيضا إلى مجموعة من التقارير والمتابعات الإخبارية والتحليلية التي نتابع من خلالها آخر التطورات الأمنية والسياسية. فهناك تغطية لجلسة مجلس النواب العراقي التي عقدت الخميس، وتقارير أمنية عن التفجيرات التي استهدفت جسر الصرافية في بغداد ومقر مجلس النواب العراقي. كما سنتابع تقريرا حول اختتام مؤتمر دعم الديمقراطية في العراق لأعماله في أربيل، إضافة إلى تقارير خدمية وصحية وثقافية تستمعون إليها ضمن متابعتنا اليومية لأخبار وشؤون المحافظات. أعزائنا المستمعين، هذه سمير علي منزي ومعي المخرج ديار بامرني، نتمنى أن تقضوا برفقتنا ومع فقرات برامج إذاعة العراق الحر أسعد الأوقات وأجملها، وأهلا ومرحبا بمستمعي إذاعتنا في كل مكان.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 ميجا هرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، بالإضافة إلى موجات الاف ام، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، نجدد لكم التحية من إذاعة العراق الحر. رغم حوادث التفجير التي تحدث هنا وهناك، إلا أن المواطنين يرون أن الوضع الأمني يشهد تحسنا نسبيا ساعد على عودة الحياة إلى مدينة بغداد. فبعد أشهر من إغلاق معظم مقاهي بغداد الثقافية، يؤكد أصحاب عدد من هذه المقاهي أن الحركة في مقاهيهم بدأت تنتعش، وبدأ رواد المقاهي يزاولون نشاطاتهم ولقاءاتهم اليومية. حسن رشيد تجول في عدد من مقاهي بغداد القديمة وتحديدا في منطقة الأعظمية وعد لنا التقرير التالي.
تشهد مقاهي وسط بغداد الثقافية نشاطا متصاعدا بعد أشهر من الانحسار والتراجع بسبب التصعيد الأمني الذي شهدته المنطقة عموما والباب المعظم بشكل خاص. أصحاب المقاهي استبشروا خيرا بعودة الحركة إلى مقاهيهم. سالم عودة صاحب مقهى في منطقة الميدان:
والله الأوضاع يعني باستمرار الخطة الأمنية خير من الله، وإحنا شوفنا نشتغل نص السوق يعني مقاهي، والوضع أحسن من قبل يعني بشكل عام يعني الحمد لله. قبل 3 أشهر يعني أتذب عليك كذا أقول لك يمكن أكو محلين مفتحات يعني، وحتى ذا يفتحان ماكو إنسان يعني يجي يقعد يشرب شاي أو يأكل. ليش؟ خوفا من الوضع يعني، تعرف التعبان زين الوضع الأمني. بس لا الحمد لله يعني صار إقبال شوية يعني زين، ناس تقعد بالمقاهي وخاصة شريحة المتقاعدين يعني كما تعرف يعني هم أغلبيتهم يلجون للمقاهي يعني من زمان، فهاي يعني صارت يعني رجل هسه الحمد لله والشكر، وحركة مثل ما يقولوا رزق والحمد لله والشكر يعني.
ويقول عقيل الربيعي صاحب أحد المقاهي الثقافية في الباب المعظم إن رواد مقاهه لم يعودوا فقط من سكان المناطق المجاورة وإنما من عموم مناطق بغداد.
عند بداية الخطة الأمنية ترك هذا الأثر يعني، يعني لاحظ يعني بالنسبة لنا كمقهى ثقافي يعني بعد تطبيق الخطة الأمنية أصبح حضور، وأصبح يعني أكو بعض الرواد إنه يجون يعني في أماكن بعيدة يقطعون مسافات ويدخلون إلى المقهى ويجلسون يعني كباقي الأيام الاعتيادية. هذا جزء من الأمن والاستقرار اللي أحدث بعد الخطة الأمنية اللي صارت. قبل تأثرت المقاهي، ويعني قسم من المقاهي اللي بشاعر رشيد أساسا انقطعت يعني، مقهى الزهاوي، مقهى حسن عجمي، مقاهي يعني كانت أخذت الضمور، كانت المفخخات والرصاص الطائش كان يحد من دخول الناس إلى الأسواق وإلى المحلات.
وقد أسهم الانتعاش النسبي للمقاهي الثقافية في تمديد فترة عملها، حيث مدد بعضها عمله إلى الساعة 6:00 PM بعد أن كانت الساعة 3:00 PM هي آخر موعد لبقاء أبواب المقاهي مفتوحة. القاص عبد الكريم حسن مراد:
الوضع الحالي يعني بدأ يتحسن من صارت الخطة الأمنية، العالم قامت تطلع يعني، يعني قبل القهوة بالتنتين أو ثلاثة ولا واحد، قلت احنا حاليا دنقل الأربعة للخمسة للستة يعني حتى تلقى سياراتها موجودة، هاي دلالة أنه الخطة الأمنية قاعدة تمشي بصورة صحيحة.
ويعزو الكاتب كاظم جبر الميزري عودة الحيوية إلى المقاهي الثقافية بهذه السرعة إلى حيوية الثقافة العراقية وقدرتها على تحدي الظروف.
بعد وضع الخطة الأمنية أصبحت هناك شيء من المتنفس لهذه الملتقيات، وبدت الحركة تقريبا ترجع إلى طبيعتها بعد فترة من الانحسار نتيجة تدهور الوضع الأمني، مما أدى إلى مزاولة النشاطات والفعاليات المستمرة في هذه الملتقيات. وهذا إن دل على شيء، وإنما يدلل على فعالية الثقافة العراقية وقدرتها على التحدي والصمود أمام وجه كل التحديات في سبيل خلق أو بناء مجتمع عراقي ديمقراطي جديد.
رياض الفهد شاعر عراقي وأحد رواد المقاهي الثقافية يقول إن المشهد الثقافي بإمكانه أن يعيد الحياة في بغداد إلى طبيعتها إذا ما تلقى الدعم المناسب.
بالتأكيد المتغيرات اللي حاصلة على مستوى الأنشطة وحراك المقاهي الأدبية والثقافية في بغداد بدأت تأخذ بعض الحراك الحقيقي يعني، بالقدر اللي كنا نشعر قبل 3 أشهر كانت الحركة أستطيع القول كانت حركة ضعيفة، والأسباب نقدر نقول معروفة من قبل الجميع وواقع الجانب الأمني. في تقديري المشهد الثقافي بإمكانه يعيد الحياة إلى وضعها الطبيعي إذا أخذ مساحته الحقيقية وأخذ دعمه الحقيقي.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، في أربيل بدأ القضاء بالنظر في الدعوة التي رفعتها شركة آسيا سيل للاتصالات على وزارة الاتصالات في حكومة إقليم كردستان. عبد الواحد العلاف المستشار القانوني في شركة آسيا سيل بيّن لإذاعة العراق الحر أن الوزارة لم تفي بالاتفاقيات التي أبرمت معها لتشغيل شبكتها وتقديم خدماتها للمشتركين. من ناحيته أوضح سعيد خوشناو محامي الوزارة أن هذه الدعوة هي دعوة اعتيادية. التفاصيل مع شمال رمضان.
بدأت السلطات القضائية في أربيل بالنظر في دعوى ضد وزارة الاتصالات في حكومة إقليم كردستان العراق مقدمة من شركة آسيا سيل للاتصالات المتنقلة. وتذكر شركة آسيا سيل في دعواها أنها وقعت في العام الفائت 2006 عقدا مع وزارة الاتصالات ينص على السماح للشركة بتشغيل خدماتها الهاتفية في محافظتي أربيل ودهوك، إلا أن الوزارة وبحسب آسيا سيل تراجعت عن التزاماتها بموجب العقد، وهو ما ألحق خسائر مادية كبيرة بالشركة. فيما تذكر وزارة الاتصالات أن اتفاق الجانبين كان أوليا، وأن الشركة قامت من تلقاء نفسها بنصب الأوراج والتصرف دون العودة للوزارة ووزارة الداخلية. إذاعة العراق الحر سألت سعيد خوشناو محامي وزارة الاتصالات عن ظروف الدعوة، فرد بقوله:
التصور دعوة اعتيادية. نحن احنا في بلد ديمقراطي يسوده القانون، القانون يحكم العلاقات بين جميع الأطراف، وشيء عادي جدا إقامة الدعوة على الجهات الحكومية سواء وزارة أو حتى رئاسة الوزارة، عقد بين وزارة النقل وبين أحد الأطراف، العقد لم يصل إلى أي حد، وزارة الاتصالات لم يصل إلى أي حد. إقامة هذه الدعوة دعوة اعتيادية، أنا داخل هذه الدعوة كمحامي ولا أتصور بها أي شيء غير اعتيادي. دعوة ليس مطالبة بالتعويض إذا رجعت لائحة الدعوات. إذا كان التصور الطرف الآخر يتصور بأن الدعوة غير اعتيادي أو هنالك ظلم أو هنالك غبن أو هنالك تدخل، ليس هذا بشيء صحيح. الدعوة فقط منع تعرض، منع معارض.
آخر سؤال، هل بالإمكان يعني توضيح القليل من حجتكم القانونية للدفاع عن موقف الوزارة؟
نحن فقط نستند على القانون. إذا كان هنالك التزام من جانب الحكومة، الحكومة دائما ملتزمة بالتزاماتها، وإذا فخلينا نسبق الأحداث، نترك الأمر للمحكمة.
أما عبد الواحد العلاف المستشار القانوني لشركة آسيا سيل فأوضح من جانبه طبيعة اتفاق الشركة مع الوزارة ومطالب الشركة الواردة في الدعوة بقوله:
منحنا من قبل وزارة الاتصالات إجازة تشغيل منظومة الهاتف النقال ضمن حدود إقليم كردستان لمدة 5 سنوات، وقامت شركتنا بصرف مبالغ طائلة حين نصب الشبكة، على أننا ولحد الآن لم نتمكن من استخدام هذه الإجازة بسبب عدم إبداء الوزارة التسهيلات اللازمة في وقت تعمل فيه شركات هاتف نقال أخرى. وقد قمنا بتوجيه إنذار رسمي بواسطة السيد كاتب عادل أربيل إلى وزارة الاتصالات، وطلبنا منهم إبداء عدم ممانعتهم تحريريا لنا من العمل خلال 7 أيام، ألا أنهم لم يتجاوبوا معنا، واضطرنا إلى إقامة دعوة لدى محكمة وداعة أربيل نطلب فيها منع معارضتنا من استخدام الإجازة، ولا زالت الدعوة قيد المرافعة.
شكل الاتفاق بين آسيا سيل وبين الوزارة هل كان اتفاقا نهائيا؟
اتفاقنا في 23 من تموز من العام المنصرم كان اتفاقا نهائيا، وقع من قبل السيد وزير الاتصالات شخصيا، وأخذت الإجازة رقم 243.
إذا ما سألنا عن مطالبكم أنتم في هذه الدعوة، هل تنحصر في منحكم عدم الممانعة للتشغيل أم أنكم تطالبون بتعويض أو شيء من هذا القبيل نتيجة للأضرار التي أشرت إليها بأنكم تكبدتموها جراء هذا العقد؟
حاليا طلبنا في الدعوة ينصب على عدم معارضتنا وممانعتنا من استخدام هذه الإجازة.
كان هذا التعليق لعبد الواحد العلاف المستشار القانوني لشركة آسيا سيل، وقد أوضح جوانب من الدعوة التي قدمتها الشركة على وزارة الاتصالات في حكومة إقليم كردستان العراق بسبب اتفاق وقع بين الجانبين العام الماضي يسمح للشركة بتشغيل خدماتها في أربيل ودهوك، ولم تقم الوزارة بتفعيل هذا الاتفاق. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
فرح ايامي يا كل احلامي يا فرح ايامي يا كل احلامي والشوق بينازل يا حبي يا بغداد والشوق بينازل يا حبي يا بغداد
يا فرح ايامي
أيامي يا كل أحلامي والشوق بينازل يا حب يا بغداد والشوق بينازل يا حب يا بغداد
إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
أما الآن مستمعين الأعزاء فأترككم بصحبة الكاتب العراقي خالد القشطيني وحلقة جديدة من برنامج أيام الخير فوقتا ممتعا.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
يعود الكثير من سلوكنا إلى قوة علاقاتنا العائلية. اعتدنا أن نكلم الكبار بكلمة عمي. نقول عمي بيش الساعة؟ عمي وين المدرسة؟ ونكلم أي امرأة بكلمة أختي. أختي ممنوع الدخول. هذا شيء غير جائز في الغرب. على الطفل هناك أن يخاطب الغريب بكلمة مستر أو مسيو. فلت من يدي ابني نايل وراح يعدو بين السيارات في بغداد. أسرعت وراءه. لك وين رايح يا نايل؟ أشار بيده الصغيرة نحو وسط الساحة وقال أريد أبوس ذاك العم. ولك ذاك مو عمك، ذاك شرط المرور. راح يتصور أن كل رجل في العراق هو واحد من أعمامه، حيثما رأى رجلا معه شوكولاتة أو آيس كريم ركض نحوه أريد أبوس عمي ذاك. عبثا حاولت أن أفسر له أثناء زيارتي لبغداد أن الأعمام في العراق يختلفون عن الأعمام في بريطانيا. في الشرق كل رجل بمثابة عم للطفل، والواقع أننا نستمر في هذا التعامل العائلي حتى في الكبر. يأتي شخص ويقول لك صدر قرار بالعفو عن جميع المعتقلين، فتقول له يا عمي أنت تصدق بكلام الحكومة؟ يا عمي. وعلى الرجل أيضا أن يتصرف في الواقع كعم. إذا رأى ولدا يسيء الأدب في الشارع أو يعتدي على أحد فعليه أن يتدخل ويوبخه ويؤدبه، ويكون والده شاكرا له تدخله هذا. وهذا غير جائز في الغرب. هذا النوع التقليدي من الإلفة والدفء في التعامل بين المواطنين كعائلة كبيرة واحدة أخذ يختفي مع الأسف في العهود الثورية، عندما أخذت السلطات تسعى إلى تمزيق التضامن العائلي، تحث الابن على التجسس على أبيه وإخوته والوشاية بهم. ولكن الأمر كان مختلفا في السابق، وهو بالضبط ما فعله الشيخ مصطفى القرداغي عندما كان متصرفا على لواء السليمانية في وقت عانت فيه المنطقة من الاضطرابات. وكان الشيخ لطيف ابن الشيخ محمود مسؤولا عن الكثير منها. استلم المتصرف برقية بإلقاء القبض عليه. أدرك القرداغي أن السيد لطيف سيقاوم بما يؤدي إلى معركة تسيل فيها الدماء، فركب سيارته وذهب إلى والده، سلم عليه ثم قال له أريد منك شيخنا تخبر ابنك لطيف وتقول له عمك مصطفى يريد يشوفك. أدرك الشيخ محمود ما وراء ذلك، فقال إن ابنه سيمتنع. رد عليه قائلا: كيف يمتنع؟ أنا عمه وأريد أشوفه. بيقول: لا ما أروح. شيخنا، ما عليك غير أن تقول له عمك أبو كامران يريد يشوفك. بلغه بالأمر ولم يجد ذلك الثائر المتمرد غير أن يلبي الطلب ويحضر. نعم عمي أبو كامران. قال له: أريدك تلم أغراضك وتجي معي إلى بغداد. لم يستطع لطيف أن يعصي طلب عمه، فجاء بأمتعته وانطلق الاثنان بسيارة المتصرفية سليمانية رقم 1. مرت بالمدن والقرى والناس والشرطة في ذهول عما يرون. لطيف الثائر المتمرد راكبا في سيارة الحكومة. ذهب به المتصرف فورا إلى وزير الداخلية. هذا لطيف ابن الشيخ محمود، طلبت مني أن أحبسه. هذا هو أمامكم، أريد منكم تستأجرون لبيت وتدفعون أجاره وتخصصون ما يكفي لمعيشته هو وحراسه، وهو هنا في بغداد بعيد عن الجبل، وتستطيعون أن تراقبوه بحيث لا يقوم بأي مشاكل. وافق الوزير على ذلك. قضى الشيخ لطيف نحو 5 أشهر في بغداد، يحرسه 2 من حرسه الفشدر و2 من الشرطة. بقي كذلك حتى هدأت الأحوال في السليمانية. ركب المتصرف سيارته ثانية إلى بغداد. ابني لطيف لم أغراضك، الآن تجي وترجع معي إلى بيتك وأهلك في السليمانية. وهو ما كان. وهكذا كان يا عمي القارئ بهذا الشكل الحضاري الرقيق وفي إطار تقاليدنا العائلية. كان الناس يحلون أكبر المشاكل، لا عدوان ولا خطف ولا تقتيل ولا تعذيب. هكذا كانت تحسم الأمور يا عمي القارئ المحترم. كانت أيام حلوة وراحت.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
منا كلها منا، مصايبنا وطلايبنا كلها منا.
منا كلها منا، مصايبنا وطلايبنا كلها منا.
يا رب كل من هب ودب، ملجوع فادم عذب، دي صب دموع وينحب، ونصيبتنا ندري كلنا ساس الفتنة من صاحبنا.
ونصيبتنا ندري كلنا ساس الفتنة من صاحبنا.
مصري وأردني ويماني والسعودي يا إخواني، واحد ناصف للثاني، سبت لا أحد يسمعنا، الرجل فرق كلمتنا وإحنا فرطنا بسمعتنا، إحنا يا عالم سبعتنا، أخوة مختلفت غايتنا، جانا فد نوبة شتتنا، جانا دبت فينا الفتنة، والعتب على جامعتنا، جامعتنا الما جمعتنا.
منا كلها منا، مصايبنا وطلايبنا كلها منا.
طلايبنا كلها منا 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 كلها منا مصايبنا وطلايبنا كلها منا
يا رب كل من هب ودب ملجوع فادا معذب دي صب دموع وينحب ونصيبتنا ندري كلنا ساس الفتنة من صاحبنا
ونصيبتنا ندري كلنا ساس الفتنة من صاحبنا
طاب ويا حيدر يا داح الباب العرب تصوب وبصواب ما ينبت بي شعر وعاب صوينا لا دين ولا دنيا ولا حمية
والطمع بصيرتنا والزعامة كاتلتنا والأجنبي قالق راحتنا فرجوا شوفوا حالتنا
والعتب على جامعتنا جامعتنا الما لمتنا
منا 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 كل منا مصايبنا وطلايبنا كل منا 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 كل منا مصايبنا وطلايبنا كل منا
يا رب كل من هب ودب ملجوع فادم عذب دي صب دموع وينحب ومصيبتنا ندري كلنا ساس الفتنة من صاحبنا
ومصيبتنا ندري كلنا ساس الفتنة من صاحبنا
ناس صفينتنا حر ناس قام الداس يا عباس والفاس طايح بالراس واحنا هل دا تشوفون احنا ملتهين بقالوا قلنا والرجل كل ساده يوزنا يا رب والله حالتنا حالة ومصيبة مصيبتنا قبلنا والطعنة تفلتنا كشفنا للعالم عورتنا والعتب على جامعتنا جامعتنا اللي تيهتنا
منا 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 كلها منا مصايبنا وطلايبنا كلها منا 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 كلها منا مصايبنا وطلايبنا كلها منا
يا رب كل من هب ودب ملجوع فادم عذب دي صب دموع وينحب ومصيبتنا ندري كلنا ساس الفتنة من صاحبنا
ومصيبتنا ندري كلنا ساس الفتنة من صاحبنا
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.